إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه الإمام مسلم. وفي رواية له، يعني للإمام مسلم في صحيحه، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. في حديث الباب هذا عدد من الفوائد والأحكام، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء. فأما التي وقع الاتفاق بين الفقهاء عليها فعدد من المسائل، منها مشروعية التشهد في الصلاة، فقد دل هذا الحديث في قوله للتشهد أنه يشرع أن يتشهد المرء في صلاته، كما دل الحديث أيضا على مشروعية الجلوس للتشهد وعلى مشروعية وضع اليدين على الرجلين في التشهد. وفي الحديث أيضا بسط اليد اليسرى حال التشهد على الرجل اليسرى، وهذا كله محل اتفاق بين الفقهاء. وظاهر الرواية التي ذكرها المصنف في حديث الباب أنه يضع اليد على الركبة لقوله وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وبذلك قال بعض الفقهاء أنه يلقم اليد على الركبة. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقم اليسرى ركبته، والجمهور على أن المصلي يضع يده على فخذه، لأن في بعض روايات حديث ابن عمر عند مسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وهكذا ورد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في أكثر روايات حديثه. وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات بأن تكون أطراف الأصابع على فخذه اليسرى، ويكون أصل اليد على الفخذ، وتكون الأصابع أطراف الأصابع عند الركبتين. وقال طائفة باستحباب الأمرين، فمرة يضع اليد على الفخذ ومرة يلقم بها الركبة، والأظهر وضع اليدين على الفخذين، لأن الصفتين لم تردا في حديثين مختلفين، مما يدل على أن إحداهما هو الوارد فقط، وإحدى الصفتين تأيدت بأحاديث أخر فتعين الأخذ بها، فإن صفة وضع اليدين على الفخذين قد تأيدت بأحاديث عدة، وحينئذ فالأولى الأخذ بهذه الصفة. وفي حديث الباب مشروعية عقد اليد اليمنى 53، وذلك بقبض الخنصر والبنصر والوسطى وتحليق السبابة مع الإبهام، كما هو مذهب المالكية. لكن جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم من حديث ابن عمر والتي ذكرها المصنف مشروعية الإشارة بالسبابة وقبض الأصابع الأربعة الباقية جميعا، فإنه قال وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وهذه صفة أخرى قد وردت في بعض الأحاديث واختارها جماعة من الفقهاء، كما ورد صفة ثالثة من حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد والنسائي وأبي داود بسند جيد بقبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى مع الإشارة بالسبابة كما هو مذهب الحنابلة. وظاهر حديث الباب أن هذا القبض خاص بالتشهد لقوله إذا قعد للتشهد. والروايات الواردة في هذه المسألة على ثلاثة أنواع، سواء في حديث الباب حديث ابن عمر أو حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن الزبير أو حديث أبي هريرة. أول هذه الروايات تقييد قبض اليد بكون ذلك في التشهد، مثل حديث الباب كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وعقد باليمنى 53. والنوع الثاني من روايات الباب إطلاق قبض اليد اليمنى في الجلوس، كأن يقول إذا جلس في الصلاة قبض يده اليمنى. وإطلاق هذا اللفظ يقيد بمفهوم اللفظ الآخر، لأنه إذا قال إذا قعد للتشهد قبض يده فهم منه بواسطة مفهوم المخالفة مفهوم الشرط أنه لا يقبض يده إذا لم يقعد للتشهد. وتقييد المطلق بمفهوم المخالفة مما يقول به جمهور الأصوليين. والنوع الثالث من ألفاظ هذا الحديث بجعل قبض اليد في الجلسة بين السجدتين، فقد روى الإمام سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بهذا الحديث بلفظ ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد، أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق والطبراني. فأخذ منه ابن القيم وجماعة استحباب قبض الأصابع في الجلسة بين السجدتين، وقال الجمهور لا يستحب قبض الأصابع في الجلسة بين السجدتين، وحكموا على هذه الرواية رواية سفيان الثوري بالشذوذ، لأنه قد رواه جماعة بدون هذه الزيادة، فقد رواه زائدة بن قدامة وعبد الواحد وسفيان بن عيينة وشعبة وزهير بن معاوية وأبو الأحوص وبشر بن المفضل وعبد الله بن إدريس الأودي وقيس بن الربيع وأبو عوانة وخالد بن عبد الله الواسطي، ولم يذكروا هذه اللفظة ثم سجد. على أن هذه اللفظة ثم سجد لم يروها عن الثوري إلا عبد الرزاق، وخالفه عبد الله بن الوليد العدني فلم يذكرها. وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية الإشارة بأصبع السبابة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها عند التوحيد، وورد أنه يشير بها عند الدعاء، ولم يصل لبعض أهل الرأي هذا الحديث مع ثبوته فلم يقولوا بالإشارة في التشهد. وفي الحديث إشارة لطريقة العربي في الحساب عندما قال وعقد 53. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال المصنف وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال المصنف أيضا ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وتتمة حديث ابن عباس هذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وسنأتي إلى شرح حديثي التشهد وبيان الراجح منهما وما يترتب عليهما من أحكام في يوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وإخلاصا، كما نسأله سبحانه أن ينشر العلم في هذه الأمة وأن يجعلهم يعودون إلى دينه عودا حميدا، كما نسأله سبحانه أن يقمع كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا وسوءا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.